أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدرس الخامس عشر بحسب تقسيم هذا الكتاب يأتي أيضا في ضمن التوثيقات العامة التي بدأ المصنف بطرحها من خلال طرح مبحث أصحاب الإجماع. من ضمن التوثيقات العامة أيضا ثلاث عناوين يختارها هذا اليوم ويناقش دلالتها على التوثيق: مشايخ ابن عيسى وبني فضال وابن بشير. العنوان الأول مشايخ ابن عيسى، مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي من الأجلاء، من الرواة الذين رووا أحاديث كثيرة عن أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم. وكان كما يقول المصنف رئيس المحدثين في قم. يذكر المصنف هنا أن وفاة أحمد كانت حدود سنة 280 هجرية، وإذا رجعنا إلى ترجمة أحمد لا نجد لتاريخ وفاته عينا ولا أثر. من أين أتى المصنف بهذه السنة سنة 280؟ بحسب الظاهر لا يوجد في المصادر ما يشير إلى سنة وفاته على وجه التحديد، إلا أنه يمكن معرفة سنة وفاته على وجه التقريب، حيث أنه حضر في جنازة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ومشى فيها حافيا. وأحمد بن محمد بن خالد البرقي توفي سنة 274 أو 280 على اختلاف سنة الوفاة، يعني هناك من قال أنها سنة 274، هناك من قال سنة 280. وعليكم السلام. فما دام أنه حضر في الجنازة فحدود سنة 280 أو ربما قبلها إن صح التاريخ الأول، على أي حال والأمر سهل ليس بهذه المثابة من الأهمية، يعني ما بين 275 أو 280 ربما عاش بعد ذلك، لأننا لا نعرف سنة وفاته على وجه التحديد، وإن كان الشيخ القليني لم يلتقي به وأتى بعده بفترة قصيرة، يعني الظاهر أنه لم يتعدى سنة 280 أو تعداها بقليل على أكثر التقادير. على أي حال أحمد بن محمد بن عيسى من الرواة الذين أكثروا في الرواية، عدد رواياته في مجموع الكتب الأربعة حدود 2290 رواية في الكتب الأربعة بعنوان أحمد بن محمد بن عيسى، في الكتب الأربعة حدود 2290 رواية، دون الكثير من الروايات أيضا التي وردت بعنوان أحمد بن محمد. الشيخ الكليني رحمة الله عليه عادة ما يروي هكذا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد يكون مردد هنا بين أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد، وهذه موارد كثيرة جدا بالآلاف أيضا في الكافي، واضح؟ فاحتمال قوي أن يكون في جملة من هذه الموارد هو أحمد بن محمد بن عيسى، وفي موارد أخرى ربما هو أحمد بن محمد بن خالد. على أي حال روايات أحمد بن محمد بن عيسى بالآلاف، وهذا عدد كبير، لهذا تكون هناك أهمية بالنسبة إلى هذا الشخص. خب، أحمد بن محمد بن عيسى كانت له وجاهة ومنزلة في قم، كان زعيما في قم، وقد أخرج الكثير من الرواة. يعني إذا درسنا شخصية هذا الرجل وهو أحمد بن محمد بن عيسى نكتشف من خلال دراستنا لشخصيته أنه كان يتحرج في الرواية عن الضعفاء، هكذا قد يقال، قد يقال بأنه يتحرج. من أين نستكشف هذا؟ من خلال أنه طرد سهل بن زياد وهو من الغلاة، طرده من قم، لأنه إذا روى الرواية والمفروض أن هذا يرى أنه يكذب في هذه الروايات التي ينقلها مثلا المغالي. أحمد بن محمد يعتقد، أحمد بن محمد بن عيسى يعتقد أن سهل بن زياد مثلا مغالي، فيطرده من قم. حينما يطرده من قم يدل على أنه لا يروي عن الغلاة، يتحرج في الرواية عن الغلاة، كذلك يتحرج في الرواية عن من عن الضعفاء، فإنه طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم. ليش؟ لأن أحمد بن محمد بن خالد كان يروي عن الضعفاء مثلا، هكذا قد يقال. أيضا من حال أحمد بن محمد بن عيسى نستكشف، إذا درسنا شخصيته نستكشف أنه لم يكن يروي عن الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع، فإن أحمد بن محمد بن عيسى كان يرى أن الحسن بن محبوب لا يمكنه أن يروي عن أبي حمزة الثمالي، هذا من الستين، في حين كان الحسن بن محبوب يروي عن الثمالي فكان يطعن فيه من هذه الجهة. طبعا غير رأيه في آخر حياته وقال أنه مشتبه، وأن الحسن بن محبوب يمكن أن يروي عن الثمالي، يعني أحمد بن محمد بن عيسى تابع عن هذا القول. في بدايات حياته لم يكن أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن الحسن بن محبوب، لماذا؟ لأنه يرى أن الحسن بن محبوب لا يمكن أن يروي عن أبي حمزة الثمالي، فما دام أنه يروي عن أبي حمزة الثمالي كأنه يكذب في هذه الدعوة، في دعوى روايته عن الثمالي، فيه مطعن عليه، كيف تروي عنه وأنت لم تدركه؟ بعد ذلك تبين له أنه كان في إمكانه أن يلتقيه والتقى به، فصحح روايته عن الحسن بن محبوب في آخر حياته. له أحمد بن محمد بن عيسى رجع عن هذا القول. الذي أريد أن أقوله من مجموع هذه القضايا، قد يستكشف أن أحمد بن محمد بن عيسى لم يكن يروي عن الضعفاء، ولو كان يروي عن الضعفاء لطعن فيه، يقولون لك أنت تشكل على أولئك فكيف أنت تروي أيضا عن الضعفاء، واضح؟ فقد يعلم من حاله هذا الأمر. ماذا تريدون أن تقولون؟ يقولون نريد أن نقول أنه متى ما وجدنا أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن فلان، عن محمد بن سنان مثلا، فنكتشف أن محمد بن سنان ثقة. ليش؟ لأن أحمد بن محمد بن عيسى روى عنه، ومجرد رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن شخص تعني أن هذا الشخص ثقة، واضح؟ وإلا لما روى عنه، لأنه هو يطعن في رواية الرواة عن الضعفاء، فكيف هو يفعل هذا الأمر؟ لا تنهى عن خلقا وتأتي مثله بعد. هذا تقريب الدعوة. الآن اتضح ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أنه متى ما وجدنا أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن شخص، إذن هذا الشخص ثقة. هل هذا المطلب يتم؟ هل هذا يمكن الاستدلال عليه؟ استدل عليه بما أشرنا له. في مقام الجواب يقول الشيخ السبحاني، يقول كلامكم غير تام، كلامكم غير تام، لم يثبت أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن الضعفاء، أو يطعن في من يروي عن الضعفاء. أحمد بن محمد بن عيسى يطعن في من يكثر الرواية عن الضعفاء. التفتوا إلى الفرق. تارة أقول للشيخ لا، أقول للشيخ أطعن فيك لأنك رويت عن ضعيف، وتارة أقول أطعن فيك لأنك تكثر الرواية عن الضعيف. ألا يوجد فرق؟ مجرد الرواية عن الضعيف ليس عيبا، لكن إكثار الرواية عن الضعيف يعتبر عيب. هذا الذي يفهم من حال أحمد بن محمد بن عيسى. لم يثبت أن أحمد بن محمد بن عيسى يتحرج في الرواية عن مطلق الضعيف، ثبت أنه يتحرج في الرواية في إكثار الرواية عن الضعيف. وعليه إذا أكثر أحمد بن محمد بن عيسى الرواية عن شخص، نعم تعتبر قرينة على وثاقة هذا الشخص. أما مجرد أن يروي عنه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث لا يدل على أنه ثقة، إكثاره الرواية عنه هو الدليل. فرق بين العنوانين. من أين انطلقت أيها الشيخ السبحاني في دعواك أنت أيضا؟ نحتاج إلى ما يثبت. يقول نأتي إلى أحمد بن محمد بن خالد الذي طرده الأشعري من قم. الأشعري طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هم اثنين هم أحمد بن محمد، لكن هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وذاك أحمد بن محمد بن خالد البرقي. واضح؟ لا تخلطهم بين الأسماء. أحمد بن محمد بن عيسى طرد أحمد بن محمد بن خالد بن قوم. لماذا طرده؟ الذي يظهر من خلال تتبع أقوال الرجاليين أنه طرده لإكثاره الرواية عن الضعفاء واعتماده على المراسيل، مو مطلقا لأنه روى عن الضعفاء، بل لأنه أكثر الرواية عن الضعفاء. قال العلامة في الخلاصة: أصله كوفي ثقة، يقصد أحمد بن محمد بن خالد، ها العلامة يتكلم عن أحمد بن محمد بن خالد، أصله كوفي ثقة. نعم، لا مطلق إكثار الرواية عن الضعيف سواء ضعيف أو عند الضعفاء. نعم، أصله كوفي ثقة، غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل. هذا منه أحمد بن محمد بن خالد. قال عنه ابن الغضائر أيضا: طعن عليه القميون، وليس الطعن فيه، فإنه ثقة، وليس الطعن فيه، وإنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عن من أخذ على طريقة أهل الأخبار. إذن لا يوجد طعن في أحمد بن محمد بن خالد. لماذا طرد؟ لأنه كان يروي عن الضعفاء. خب، فظهر أيضا من ضمن العبائر أن الشيخ أيضا، الشيخ الطوسي أيضا قال: كان ثقة، غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل. هذه عبارة الشيخ الطوسي أيضا. على أي حال، المفهوم من حال أحمد بن محمد بن خالد أن سبب طرده من قوم لم يكن مجرد أنه روى عن الضعفاء، وإلا كثير من القميين رووا عن ضعفاء. مو المشكلة هي أصل الرواية عن الضعفاء، بل المشكلة مع ماذا؟ مع إكثار الرواية. فرق بين أصل الرواية عن الضعيف وبين إكثار الرواية عن الضعيف. خب، فالنتيجة أن أحمد بن محمد بن عيسى، يقول الشيخ السبحاني أن أحمد بن محمد بن عيسى أخذ على البرقي إكثار الرواية عن الضعفاء، وهو يدل على عدم إكثاره منها، وإلا لو كان هو أيضا يكثر لطعن فيه. يقولون: أنت تطعن في البرقي، لذلك أنت أيضا تفعل هذا الفعل. واضح؟ والنتيجة أنه لا يروي عن الضعيف مكثرا عنه. على أنه هنا أيضا إشكال آخر، الشيخ السبحاني أو مؤيد يعتبر هذا: أساسا أحمد بن محمد بن عيسى روى عن كثير من الضعفاء، روى عن عدة من الضعفاء، روى عن عدة من الضعفاء، لم يكثر في عن كل راوي منهم إلا أنه روى عن عدة منهم. خب، على أنه روى عن عدة من الضعفاء، نظير محمد بن سنان وعلي بن حديد وإسماعيل بن سهل وبكر بن صالح. محمد بن سنان روى عنه كثيرا، ها حدود 50 مورد ربما، وإن كان في ضعف محمد بن سنان كلام، مو محل اتفاق أنه ضعيف، مختلف في ضعفه محمد بن سنان، فربما أن أحمد بن محمد بن عيسى كان يرى أنه ثقة. على أي حال، نعم، خب، ومن أراد التفصيل يقول الشيخ سبحانه: فليرجع إلى كتاب كليات في علم الرجال، حيث ذكر هناك موارد الرواية عنهم. على أي حال، النتيجة التي استخلصناها أن أحمد بن محمد بن عيسى إذا أكثر الرواية عن شخص فهو قرين على الوثاقة. ليش؟ لأن أحمد بن محمد بن عيسى علم من حاله أنه يطعن في الرجال الذين يكثرون الرواية عن الضعفاء، فلا نتصور في حقه أن يصدر منه مثل هذا الأمر، ولو صدر لطعن فيه بذلك. هذا بالنسبة إلى المبحث الأول هذا اليوم. المبحث الثاني يتعلق بمشايخ بني فضال. بني فضال هم الحسن بن علي بن فضال وأولاده، لديه ثلاثة أولاد، المجموع أربعة يقال لهم بنو فضال. أشهر واحد فيهم هو علي بن الحسن بن علي بن فضال. نعم، لا، متى ما تحقق الإكثار بحيث يقال فلان أكثر من الرواية، هذا لا يوجد له حد معين، يختلف. إذا كان هو أساسا كثير الرواية، واضح، يروي آلاف الروايات، إذا روى 10 روايات عن الضعفاء قد لا يعتبر هذا طعن، بخلاف ما إذا كانت كل رواياته هي 20 رواية روى 10 أو 15 رواية عن الضعفاء، هذا يعتبر إكثار. هنا أقول هذا ليس له مورد أو علل معين، لا يمكن أن نقول إذا روى 3 مرات يعني هذا إكثار، لا، هذا ليس له ضابطة معينة متى ما تحقق الإكثار، لأن المطعن متى هذا أمر عرفي، أنهم حينما يقولون يطعن في من يكثر الرواية، متى يطلق أنه يكثر الرواية؟ إذا هي روايات بالآلاف قد لا يعد 10 أو 20 رواية إكثار. هذا يختلف أقول باختلاف كثرة رواية الرجل. على أي حال بالنسبة إلى مشايخ بني فضال، هناك من قال أن كل من روى عنه بنو فضال من مثلا علي بن الحسن بن فضال، بين علي بن الحسن بن فضال وبين الإمام مثلا، خلنا نجود علي بن الحسن بن فضال كمثال، وإلا هم أكثر من ذلك، مو شخص واحد بني فضال. طب بين علي بن الحسن بن فضال وبين الإمام يوجد رواة، هؤلاء الرواة كلهم ثقات مثل أصحاب الإجماع، مثل أصحاب الإجماع، كما أن أصحاب الإجماع لا يرون بناء على بعض المباني لا يرون إلا عن ثقة، أيضا بني فضال لا يرون إلا عن ثقة، أو هذا القول، أو نقول لا نحتاج حتى لو رووا عن غير الثقة، حتى لو رووا عن غير الثقة لا يضر ذلك، حتى لو قطعنا أنه كذاب إلا أن روايتهم رواية بني فضال رواية صحيحة، متى ما وصل السند إلى شخص من بني فضال فالرواية صحيحة، لا نحتاج أن ننظر إلى بقية السند. خب ما هو أصل هذا، ما هو أصل دليل هذه المسألة؟ دليل هذه المسألة رواية أوردها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الغيبة، في ضمن كلام أتى برواية قال عن أبي محمد المحمدي قال قال أبو الحسين بن تمام حدثني عبد الله الكوفي خادم الحسين بن روح، خادم الشيخ الحسين بن روح اللي هو كان السفير الثالث، قال سئل الشيخ يعني الحسين بن روح عن كتب ابن أبي العذاقر، هذا ابن أبي العذاقر شخص ذاكر عنه في الحاشية أو ما ذكر، لم يذكر شيء عنه، على أي حال ابن أبي العذاقر شخص من الذين ورد الطعن فيهم من الإمام صاحب الزمان محمد بن علي الشلمغاني، جيد، هذا الشخص كان من علماء الشيعة وله كتب مشهورة، كتاب التكليف كان منتشرا في أكثر بيوت الشيعة، أشبه بالرسالة العملية الآن مثل منهاج الصالحين أو تحرير الوسيلة. خب فسئل الحسين بن روح ماذا نفعل بكتابه وقد ورد اللعن في حقه، انحرف هو هذا في آخر حياته انحرف لقصة طويلة مذكورة في محلها لفنا بصددها الآن، ماذا نفعل بكتبه وبيوتنا ملأة منها، مشحونة بيوتنا من كتبه، وإيش نسوي إحنا في كتبه؟ يسأل من الذي يسأل؟ الحسين بن روح الذي هو السفير الثالث، فيجيب يقول فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي، يعني الإمام العسكري، ما قاله أبو محمد الحسن بن علي، وقد سئل عن كتب بني فضال، قيل له فيها كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأة، بني فضال كانوا فطحية، كانوا منحرفين عن مذهب الحق، واضح؟ إلا أنهم كانوا ثقات، كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله عليه خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، الآن بيجينا البيان الآن، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. خب البعض من خلال هذه الكلمة قالوا الإمام سلام الله عليه يقول خذوا بما رووا، فكل ما رواه بنو فضال نأخذ به بعد، هذا أمر من الإمام، هل تعطي أمر إمامك؟ لا يمكن لك أن تعطي أمر إمامك، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. نعم الآن سيأتي بيان المسألة، لا تستعجلون، فقط أنا أريد أن أوضح، فقيل بأنه يمكن كل ما رواه بنو فضال إما لأنهم لا يروون إلا عن ثقة، أو نقول أن الإمام قال كل ما رووه صحيح، الإمام رأى مثلا كل رواياتهم وقال هي كل رواياتهم صحيحة، وإلا لا معنى أن يقول خذوا بما رووا. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في بعض المباحث في كتاب الصلاة استند إلى رواية، هذه الرواية استندها إلى الحسن بن فضال والد علي بن الحسن، استندها كان صحيح إلى الحسن بن فضال، ثم يوجد إرسال في السند، فالمفروض أن لا يعتمد الشيخ الأنصاري على هذه الرواية صحيح، لكنه ماذا قال؟ وبنو فضال، بعد أن نقل الرواية قال وبنو فضال ممن أمر بالأخذ بكتبهم ورواياتهم. يريد الشيخ الأنصاري أن يقول ما دام وصلنا إلى بني فضال فلا نحتاج إلى أن نعرف من الذي يروي عنه الحسن، الحسن بن فضال يروي عن شخص مجهول، عن رجل لا يهمنا معرفة هذا الرجل. ليش؟ لأن بني فضال أمرنا من خلال من كلام الإمام العسكري بالأخذ برواياتهم، بكتبهم ورواياتهم. ما اتضح الآن كيف الشيخ الأنصاري استفاد من الرواية السابقة؟ بالضبط. فيقول نستفيد من كلام الإمام إما أن الروايات جميع الروايات التي يروونها صحيحة، أو لأنه لا يرون إلا عن ثقة، وكلا التقديرين على كلا التقديرين يمكن الاستدلال بروايات بني فضال. متى ما وصل السند إلى شخص من بني فضال نمسك الرواية ولا ندعها بعد، حتى لو كان من بعدهم ضعاف كذابين. صحيح. هو ذاكر طبعا السند بعد ذلك الشيخ يقول عن فلان عن كذا، عن حسن بن علي بن فضال، عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، بعض أصحابنا يمكن هذا ليس بثقة، لكن الشيخ الأنصاري يقول لا يضر ذلك. ليش؟ لأن بني فضال أمرنا بالأخذ برواياتهم. هذا الكلام غير تام. ليش هذا الكلام غير تام؟ غير تام لأن الكلام أولا في جهتين. أول شيء، من قال أن الإمام العسكري قال هذا الكلام؟ الحسين بن روح. نسبة هذا الكلام إلى الحسين بن روح لو ثبتت لتم الكلام، لكن لم يثبت لنا لا وثاقة خادم الحسين بن روح. أول شيء لابد أن نثبت كلام الإمام سلام الله عليه، ما دام ملتفتين إلى المسألة. خب كلام الإمام لم يثبت، فإن الكلام لو وصل إلينا من خلال الحسين بن روح لقلنا هو ثقة وتم الكلام، لكن الحسين بن روح لم ينقل لنا هذا الكلام، بل الذي نقل لنا هذا الكلام هو أبو الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي الذي هو خادم الحسين بن روح، الذي هو خادم الحسين بن روح. ويوجد في السند شخصين لا يوثق بهما، أبو محمد المحمدي وعبد الله الكوفي الذي هو خادم الحسين بن روح، فإن كليهما لم تثبت وثاقتهما، مجرد أن يكون خادم للحسين بن روح لا يدل على أنه ثقة، وبالتالي أصل الكلام لم يثبت، أصل أن الإمام العسكري قال خذوا بما رأوا ودروا ما رأوا لم يثبت. اتضح الكلام؟ وعليه حتى الآن إلى الآن بعد كلام الشيخ الأنصاري لم يثبت صحته، يعني استدلال الشيخ الأنصاري نقول له يتم فيما لو ثبت نسبة هذا الكلام إلى الحسين بن روح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي المهمة، نقول حتى لو قطعنا بأن الإمام العسكري قال هذا الكلام، قطعنا، مع ذلك لا يثبت ما تدعيه أيها الشيخ الأنصاري. ليش؟ لأن المفهوم العرف حينما يسمع هذا الكلام يفهم أن هؤلاء الناس إنما سألوا الإمام العسكري لعلة. ما هي العلة؟ العلة أن بني فضال كانوا من الفطحية، كانوا منحرفين عن مذهب الحق. جيد؟ والناس تسأل هل يضر لكونهم فاسدي العقيدة، هل يضر ذلك في الأخذ برواياتهم أم لا يضر؟ يعني هل يجوز لنا أن نعمل برواياتهم مع أنهم فاسدوا العقيدة منحرفين عن مذهب الحق، أم لا يجوز لنا أن نأخذ برواياتهم؟ يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ السؤال هذا. فالإمام بهذا المقدار هم يجيب، يقول ماذا؟ يقول فساد العقيدة لا يضر ما دام أن الراوي ثقة. وبني فضال كما هو معروف هؤلاء الأربعة بأجمعهم ثقات، الأب وأبنائه الثلاثة ثقات، وإن كانوا فطحيها إلا أنهم ثقات لا يكذبون. فالإمام العسكري سلام الله عليه لو ثبت هذا الكلام عنه ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن فساد العقيدة لا يضر فقط، لا يريد أن يقول أن من رووا عنه هو ثقة، فقط بطلب البيان أنه إذا رووا لكم شيء فخذوا به، لا تتوقفوا في الأخذ عن في الأخذ برواياتهم لكونهم فضحية. اتضح الكلام الآن؟ فالإمام العسكري ليس بطلب تصحيح جميع الروايات حتى يقال هذا، لذلك قال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا من عقيدة من انحراف فكري، اتركوا انحرافهم الفكري وخذوا برواياتهم التي رووها عن الأئمة، فإنهم إذا كانوا ثقات فهم لا يكذبون. لكن الثقة قد يروي عن غير الثقة، الإمام لا يتكلم عن من يروون عنه هم، إذن هم كغيرهم بعبارة أخرى. الإمام يريد أن يقول أنهم أن بني فضال كغيرهم وانحراف العقيدة لا يضر. هذا خلاصة الجواب على هذا المبنى. إذن اتضح من خلال ذلك أن بني فضال أن مبنى أن مشايخ بني فضال كلهم ثقات لم يتم. المبحث الثالث الذي يشير إليه هو مبحث مشايخ جعفر بن بشير. جعفر بن بشير من الرواة الأجلاء، وإن كان رواياته قليلة إلا أنه من الرواة الأجلاء كما يفهم من ترجمته. هناك من ادعى أن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن الثقة ولا يروي عنه إلا الثقة. مبحثين هنا بالنسبة لجعفر بن بشير، التفتوا، كل من روى عنه جعفر بن بشير يعني جميع مشايخ جعفر بن بشير ثقات، مو فقط مشايخ جعفر بن بشير، حتى تلامذة جعفر بن بشير ثقات، واضح؟ هناك من ادعى هذه الدعوة. خب ما هو مستند هذه الدعوة؟ مستند هذه الدعوة ترجمة جعفر بن بشير نفسه. الشيخ النجاشي رحمة الله عليه في ترجمة جعفر بن بشير حينما تعرض إلى جعفر بن بشير ماذا قال؟ قال جعفر بن بشير البجلي الوشاق من زهار أصحابنا وعبادهم ونساكهم. خب جيد، شو تريد تقول؟ قال كان ثقة وله مسجد بالكوفة، يتكلم كلام إلى أن قال مات جعفر رحمه الله بالأبواء سنة 208 هجرية، يعني في حياة الإمام الجواد سلام الله عليه. إذا عاصر الإمام الرضا والإمام الجواد، وربما أدرك الإمام الكاظم أيضا. كان أبو العباس بن نوح يقول كان يلقب فقحة العلم، فقحة، وهناك من عبر قفة العلم، فقحة العلم بمعنى زهرة العلم أو وردة العلم، زهرة العلم أو قفة العلم، مثل القفة كأنما مأخوذة من الزبيل، اسم من أسماء الزبيل أو نحو ذلك. على أي حال روى هنا مورد الشاهد، هنا كلام الشيخ النجاشي التفتوا إليه، روى عن الثقات ورووا عنه، يعني وروى عنه الثقات أيضا، له كتاب المشيخة. من عبارة الشيخ النجاشي روى عن الثقات ورووا عن، أتى البعض وقال هذا الكلام يدل على أن جميع من روى عنه جعفر بن بشير، يعني متى ما جئنا إلى شخص ورأينا أن جعفر بن بشير روى عن هذا الشخص إذن هذا الشخص ثقة، ومتى ما أتينا ورأينا شخص يروي عن جعفر بن بشير فهو ثقة أيضا. هذا الدعوة، اتضحت الآن الدعوة. الآن نأتي إلى الجواب عن الدعوة، الجواب أيضا لا يحتاج إلى مزيد تعب، الجواب بسيط وسهل. نقول في مقام الجواب عبارة الشيخ النجاشي لا حصر فيها، غير مانعة عن دخول الأغيار، واضح؟ لا تحصر، لا تقول لم يروي إلا عن ثقة، قالت العبارة ماذا قالت؟ روى عن الثقات. خب ما قالت لم يروي إلا عن الثقات، لو قالت لم يروي إلا عن الثقات لتم الكلام، لكن قالت روى عن الثقات. ابن أبي حمير أيضا روى عن الثقات. الشيخ الكليني أيضا روى عن الثقات. كل راوي تقريبا روى عن الثقات. قد يكون لهذا مزية أنه روى عن ثقات كثيرين مثلا، لا بأس، لكن ليس في العبارة حاصر، بمعنى أنها لا تقول أنه لم يروي إلا عن، لم يروي عن غير الثقات. لو كان في العبارة حاصر لتم كلامكم، لكن العبارة ليس فيها حاصر. اتضح الآن؟ وكذلك بالنسبة إلى من روى عنه، ورووا عنه، وروى عنه الثقات، لا بأس، لم تقل لم يروي عنه إلا الثقات. لو قالت لم يروي عن جعفر إلا الثقات لكنا نقول متى ما رأينا شخص يروي عن جعفر بن بشير فهو ثقة. ويؤيد هذا الكلام أنه بإمكان جعفر بن بشير مثلا أن لا يروي إلا عن الثقة، هذا ممكن. إذا تسألني يمكن أن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن الثقات أو لا يمكن، خلوا العبارة الآن بغض النظر عن كلام الشيخ النجاشي، هل يمكن فعلا أن شخص لا يروي إلا عن ثقة؟ نعم يمكن. شخص منكم الآن يقول أنا لا أدرس إلا على إلا عند شيخ ثقة، صحيح، لكن هل يمكن لك أن تقول لن أدرس إلا الثقة؟ أنت لا يمكنك أن تحرز أساسا، يعني من تدرس عندك أنت تبقى في المسجد وتدرس، يحضر عندك مو مثل الآن مدرسة وصف وكذا، واضح، في مسجد عادة يدرسون، يحضر الثقة وغير الثقة، الغث والثمين. أساسا يمكن أن يأتي شخص كاذب ويقول أنا أروي عن جعفر بن بشير وأساسا هو لم يرى جعفر بن بشير، صحيح؟ إذن هذا يعتبر مؤيد، يعتبر مؤيد، يقول كيف ومن المستبعد عادة أن لا يروي عنه إلا ثقة وهو خارج عن اختيار. أساسا هذا مو باختيار جعفر بن بشير أنه لا يروي عني إلا ثقة، يقول من كان غير ثقة يطلع من المسجد، خارج عن إرادته. إذن الشيخ النجاشي بعبارة لا يريد هذا الذي فهمتموه من العبارة، بل يريد أن يقول أن جعفر بن بشير روى عن الكثير من الثقات، نعم، يعني في الجملة أكثر من روى عنهم جعفر بن بشير ثقات، وإلا بعد ما تصير قيمة العبارة بعد، إحنا ما نريد نقول العبارة ليس لها أي معنى، العبارة لابد أن يكون لها معنى، معناها أن جعفر بن بشير يروي عن الثقات في الأعم الأغلب، لأنه ليس في الرواية في العبارة الحاصر. وكذلك من روى عن جعفر بن بشير أكثرهم ثقات مثلا، لا بأس، لكن ليس في العبارة الحاصر. وبعد ذلك يقول الشيخ سبحانه بأننا وجدنا أن جعفر بن بشير روى عن أشخاص غير ثقات، يقول أضف إلى ذلك فقد روى جعفر بن بشير عن الضعيف أيضا، ويذكر مثال روى الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين يعني بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن صالح بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة إلى آخر الرواية. ويعلق الشيخ سبحانه يقول وصالح بن الحكم ممن ضعفه النجاشي، فهذا يعني أن جعفر بن بشير قد يروي عن الضعفاء، حيث أن العبارة في الأساس ليس فيها حاصر، وهذا دليل أيضا نقضي، هذا دليل نقضي على الرواية على العبارة. هذا تمام الكلام في هذه المباحث الثلاثة. إذا أحد عنده سؤال، أحد عنده سؤال يتعلق بهذا الدرس؟ وإذا ماكو سؤال بعد نختم الدرس، والحمد لله رب العالمين.